كتاب الجنائز. وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، فإذا أخذ في غسله سترت عورته، ثم يعصر بطنه عصر الرفيق، ثم يعصر بطنه عصر الرفيق، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ثم يوضئه، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه، وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه وإن كان شاربه أو أظافره طويلة وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه، ولا يسرح شعره. والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج إدراجا. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في خمسة أثواب، في درع ومقنعة وإزار ولفافتين وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. وأولى الناس بغسل المرأة الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده.
كتاب الجنائز. أولا، من السنة الاستعداد للموت، وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولهذا فكان هذا حاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك أصحابه من بعده. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتذكر الموت: اذكروا هادم اللذات، الموت. وذكر الموت من الواعظ، كما جاء في الأثر: تركت فيكم واعظين، القرآن والموت. فالموت واعظ، وينبغي أن يكون على بال المسلم وتذكره دائما وأبدا، لأنه أمر لا بد منه، شاء الإنسان أم أبى، ليس له خيار في ذلك. أما بالنسبة للجنائز، فكتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة بالكسر، وربما تفتح على لغة فيقال جنازة. والجنازة أو الجنازة اسم للميت المحمول على سريره الذي يحمل عليه. فإذا لم يكن عليه، يعني على الآلة التي يحمل عليها، فهو سرير، لا يقال جنازة إلا إذا كان على ذلك السرير ميت محمول، ولو كان هذا السرير هو السرير المخصص لحمل الجنائز، فلا يطلق عليه جنازة أو جنازة إلا إذا كان عليه ميت. وقال الشاعر، وهو زهير، كعب بن زهير بن أبي سلمى: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. يقول: مهما يعيش الإنسان فلا بد من الموت، ولا بد أن يحمل على آلة حدباء وهي السرير الذي يحمل عليه ويسمى النعش. وعند أكثر الفقهاء في كتاب الجنائز الذين كتبوا هذا الكتاب يضمنونه في الغالب ما يتعلق به من الأحكام، ومن ذلك يتحدثون أولا عن صفة عيادة الميت، عن عيادة الميت حكم ذلك ومشروعية التذكير بالآخرة والقدوم على الله عز وجل والتوبة والتزين للعرض الأكبر على الله عز وجل. وكذلك يذكرون في كتاب الجنائز التلقين وحكم التلقين وصفته، فإن هذا مما ينبغي ألا يفوت المسلم عند حضوره للميت قبل موته في ساعات الاحتضار، فإن من السنة التلقين كما سيأتي بيانه إن شاء الله وبيان الأصل فيه. ويتحدثون في هذا الباب أيضا عن غسل الميت، ويتحدثون عن غسل الميت عن حكمه والأصل في ذلك، وكذلك الصفة المشروعة في الغسل ومن يتولى هذا الغسل، كل ذلك إن شاء الله نأتي به مستوفى. ثم يتحدثون عن تكفينه والصلاة عليه وصفة الصلاة عليه وكذلك الدفن، ثم الدعاء له بعد ذلك وإيصاله وزيارته بعد الموت، زيارته بعد الدفن وهو في المقبرة يزار ويسلم عليه ويسلم على المسلمين عامة المقبورين ويدعى لهم بأدب، كل ذلك سنتناوله بإذن الله تعالى بالتفصيل. وإن مما تتميز به الشريعة الإسلامية هذه النقطة المهمة، وهي مسألة دفن الموتى ومسألة الاهتمام بالإنسان المسلم حيا وميتا، فيهتم به وهو حي بدعوته وتعليمه وتوجيهه إلى الخير، ثم لا تتركه حتى في ساعات الاحتضار وقبل مغادرة هذه الدنيا، لأن له عدوا كما هو معروف الشيطان لعنه الله، فهو يغتنم كل فرصة، يغتنم كل فرصة، وإن من فرصه هذه الفرصة يأتي ويزين للإنسان أن يشرك بالله أو أن يكفر بالله أو أن يلعب عليه، فإن كان ضعيف الإيمان فإنه ربما يسلط عليه ويتمكن من ذلك. ولكن من حضر من المسلمين عند المحتضر يذكره بالله ويلقنه. وكذلك هذا الاعتناء العظيم الذي جعل غسل الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه جعل ذلك من فروض الكفاية، هذا دليل على اهتمام الشريعة الإسلامية بالمسلم واحترامه ورفع قيمته عند المسلمين، لأنه ارتفع بلا إله إلا الله. ولهذا فإن الكافر كما سيأتي معنا الذي يموت بين المسلمين وليس هناك من أقاربه أو ليس هناك كفار لا يزاد على أن يضم في ثيابه ويحفر له حفيرة بعيدة عن مقابر المسلمين ويوضع فيها ويوارى حتى لا ينتن ولا يؤذي الناس برائحته. فانظر إلى الفرق، انظر إلى الفرق الشاسع بين معاملة المسلم وما له من الحقوق، هذا دليل على مكانة هذه الشريعة ومنزلتها وعظيم ما جاءت به من الله عز وجل. ثالثا الآداب أو بعض الآداب التي ينبغي أن تكون قبل أن يفارق المسلم هذه الحياة. فمن الآداب أولا أن يعاد المريض، فالمرض كما هو معلوم وكما هو معروف من الأمور التي يبتلى بها المسلم وربما يخفف بالمرض عنه، ربما يخفف بالمرض عن المسلم، حتى الشوكة يشاكها المؤمن له بذلك أجر عند الله عز وجل، لكن متى ما صبر واحتسب ذلك عند الله عز وجل ولم ييأس من رحمة الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى. فقوله أمرنا، بعض أهل العلم ذهب فيها مذهبا وشيعا وأوجب عيادة المريض المسلم، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعودون المرضى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض ولو كان غير مسلم. وقد افتقد غلاما يهوديا كان ربما يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الخدمات من جيرانه، فعاده، فلما جاءه قال أسلم، فنظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم، فتوفى من في ذلك الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. فهذا دليل على حسن معاملة المسلم، حسن معاملة المسلم، وأنه لا يترك الدعوة إلى الله عز وجل ما وجد إلى ذلك سبيلا. وهذا النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم زار هذا اليهودي ودعاه للإسلام فأنقذه الله عز وجل به من النار. الأمر الثاني، وطبعا معروف أن المريض يأنس عندما يزار، يأنس بإخوانه ويدخل عليه أحيانا الفرح والسرور، وكذلك يرجو الدعوة، وكذلك من السنة أن يذكر بالله عز وجل ويذكر بالتوبة ويذكر بحسن التزين، لأنه يقدم على الله عز وجل إن توفاه الله عز وجل في مرضه، ويذكر بالحقوق التي تكون عليه، فإن بعض الناس إذا دنا أجله فإنه ربما تصرف أحيانا تصرفات لا تليق بالمسلم. ولهذا فإنهم يقولون من يعني في من طلق امرأته في مرض موته فإن طلاقه مردود عليه، وإن هذه المرأة تعتبر زوجة وترث كما ترث الزوجة غير مطلقة، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. هذه قاعدة فقهية معروفة، فمن طلق امرأته وهو في مرض موته المخوف فإنه يعاقب بنقيض قصده فتورث المرأة. ما السبب في هذا؟ لأنه ينبغي أن يذكر في هذا الحال، لأنه عليه حقوق وأيضا له حقوق، وينبغي أن يبين هذه الحقوق، وينبغي أن يتقي الله عز وجل. فالإرث هذا أمر يقسمه الله سبحانه وتعالى، ومن بعده من الذرية هم أحد رجلين، إما رجل صالح فالله يتولى الصالحين، وإما رجل فاسد فلا ينبغي أن يعان على فساده وفسقه، فيترك أمر الإرث إلى من يورثه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني التلقين، وصفته أولا حكمه سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وربما يكون واجبا لظاهر اللفظ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأما كيفيته المشروعة فذكر أهل العلم إن كان المريض يعي فلا يمنع أن يلقن ويقال قل لا إله إلا الله، وإن كان لا يعي ولكنه قد يسمع بقلبه وعقله فقد يسمع ولكنه لا يستطيع التلفظ، فيقال عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول له لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال أهل العلم: ولا ينبغي، يعني تقال مرة ثم بعد فترة تقال، والسبب في هذا قالوا حتى لا يضجره، لئلا يتضجر، فربما يقول له قل لا إله إلا الله فيقول ما أنا بقائل، وذلك لأنه في كرب ولأنه في شدة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت صلوات الله وسلامه عليه كان يغتم بإنبجانية معه ويكشفها ويدعو على اليهود الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول إن للموت لسكرات. وهذا دليل على أنه هذه السكرات كما قال أهل العلم هي مما يخفف به عن المؤمن، مما يخفف به عن المؤمن ما يحصل له من أمراض وما يحصل له من مصائب في الدنيا، وكذلك ما يحصل له من سكرات قبيل وفاته. سبحان الله، إن للموت لسكرات. وهنا كما ذكر لا يضجر ولا يزاد على 3 مرات، لكن إن تكلم المريض المحتضر إن تكلم فعندئذ يعاد عليه، يعاد عليه ويقال لا إله إلا الله، أو وأيضا أو يأتي بالشهادتين، لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم مقرون مع حق الله عز وجل، فلا يذكر الله حتى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم معه. ولحديث يعني في التلقين لو قال، لو كان واعيا وقال له قل لا إله إلا الله ثم قالها كان خيرا، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مما ختم الله عز وجل له بخير. جاء في الحديث أيضا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. في هذه الحياة ينبغي لطالب العلم وينبغي للمسلم عامة أن يكون على وجل وأن يكون على خوف، وإن كان عقيدة المسلم هي بين الرجاء والخوف، فلا لو غلب الخوف تغليبا كبيرا ربما يقنط وييأس من رحمة الله، ولو غلب جانب الرجاء ربما ترك العمل. فعندئذ التوسط والاعتدال والتوازن بين هذين الأمرين هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، لكن ينبغي أن يميل إلى الخوف، لأنه ربما يعمل العمل فيكون هذا العمل شابه شيء من الرياء وجاءه شيء من الدخل أو الإعجاب بالنفس أو ما أشبه ذلك مما قد لا يخلو منه الإنسان، فعندئذ يعني يعمل العمل ويخشى من الله عز وجل ألا يقبل هذا العمل. هذا الخوف الذي ينبغي أن يحدو بالإنسان إلى العمل وإلى الاجتهاد وإلى تحصيل ما ينفعه عند الله عز وجل. هذه مسألة ينبغي فيها الميل إلى الخوف مع التوازن، لكن إذا جاء الاحتضار فينبغي أن يغلب جانب الرجاء، ينبغي أن يغلب جانب الرجاء، ومن ذلك حسن الظن بالله عز وجل. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو أعلم بما تعمل، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، فأحسن الظن معناها عظم الرجاء. المفهوم من إحسان الظن أي تعظيم الرجاء في الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة قراءة القرآن عند المحتضر. جاء في الخبر اقرأوا على موتاكم ياسين، وهذا الخبر من حيث الصناعة لا يثبت، هو حديث ضعيف، وإذا صح عند بعض أهل العلم هذا الخبر فقد ذكر المحققون من أهل العلم منهم ابن حبان ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله جميعا، ذكروا إن المقصود بقراءة القرآن على الميت أي المحتضر، لأنه يسمى ميتا، لأنه يسمى ميت فهو في عداد الموتى أو هو يؤول أمره إلى الموت، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله، يعني إذا أراد الدخول، وكقول الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني الوضوء، فالمقصود به إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فهذا أسلوب فصيح، هذا عند ثبوت النص. فعند ثبوت النص يقصد بقراءة القرآن هنا سواء كانت سورة ياسين أو غيرها، فإن المقصود بذلك في حال الاحتضار، في حال الاحتضار. أما بعد الموت فالإجماع من أهل السنة على أن القراءة بعد موت الميت قراءة عليه هي من البدعة، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من علماء السلف الصالح أنهم كانوا يقرؤون القرآن بعد موت الميت. وما يفعله الناس اليوم من قراءة القرآن ومن استئجار القراء لقراءة القرآن على الموتى فهو حرام لا يجوز، لأنه أمر مبتدع. ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا ما يأخذه من أجر فهو حرام، ما يأخذه من أجر على قراءته للقرآن بعد موت الميت فهو حرام لا يجوز لمخالفته سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونحن مأمورون باقتفاء أثره صلوات الله وسلامه عليه واتباع منهجه وسيرة أصحابه، فإنه يسعنا ما وسعهم. ثم هذه التخصيص أو هذا التخصيص على فرض ثبوته، فأنتم تعلمون أن هذه السورة ذكر أهل العلم قالوا ولعل السبب أو الاستحسان لقراءة هذه السورة على المحتضر وهي سورة ياسين، قالوا لما اشتملت عليه من أحوال القيامة ومن أيضا أهوالها وأيضا ما فيها من تغير الدنيا وزوالها، وكذلك ذكروا ما فيها من أنها يعني نعيم الجنة أو عذاب النار وجهنم، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا منها. فهذا المعنى ذكره أهل العلم استنباطا، وإن كان كما ذكرت لكم النص أو الحديث فيه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لجهالة في راويين فيه وكذلك للاضطراب في سنده. النقطة الرابعة: ما إذا عند الاحتضار، عند الاحتضار ينبغي توجيه المحتضر إلى القبلة، ينبغي توجيه المحتضر إلى القبلة، وكيفية التوجيه بالنسبة للمحتضر له طريقتان. الطريقة الأولى أن يوضع على جنبه الأيمن كما يوضع في القبر، فيوضع على جنبه الأيمن مستلقيا ويلقى بوجهه جهة القبلة، يوجه وجهه إلى جهة القبلة. هذا يعني تقريبا توجيه إلى القبلة. وهناك توجيه آخر إلى القبلة سواء كان مع السعة أو مع غيرها، أن تمد رجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه شيئا، ولعل هذه الموتة هي الموتة التي ماتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجلاه إلى القبلة ورأسه بين حاقنة عائشة وذاقنتها، وهذا يدل على الارتفاع، لأنه لو كان على شقه الأيمن ما تتوفر فيها هذه الصفة، لا تتوفر هذه الصفة. فالصفة التي تتوفر إذن هي أن تمد رجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه شيئا، إما أن يوضع تحته وسادة أو يوضع في حجر أحد أقاربه زوجته أو ابنه، ثم يوصى بالخير ويذكر بالخير وبرفق حتى كما ذكرنا لا يضجر، وحتى لا يعني تأتي على لسانه لفظة ثم تكون آخر كلام. جاء في الحديث إن في القبلة، فالأثر أنها قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، هي قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، يعني حال الاحتضار وكذلك حال الدفن وحال الصلاة فإنها تكون إلى القبلة، وهو حديث حسن رواه أبو داود. خامسا: لمن حضر عند الميت من الآداب التي ينبغي أن يفعلها من يحضر تغميض عيني الميت إذا شق بصره، فإن الروح إذا خرج من البدن تبعه البصر، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم. الروح إذا خرج من البدن تبعه البصر، هذا فيه دليل على أن الروح جسم، على أن الروح جسم، لأن قوله تبعه البصر يعني له جرم يرى، لو لم يكن له جرم وله جسم يرى ما يتبعه البصر، ولكنها تجري هذه الروح في بدن الإنسان ولا يعلم كيفيتها ولا يعلم كنهها، لأن الله عز وجل استأثر بذلك. فقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا فيه دلالة على أن الروح لها أوصاف، ومن أوصافها أنها ترى وأنها تذهب وأنها تجيء وأنها تفارق البدن، وأن لها يعني على البدن إشراقات خاصة. فهذه المفارقة عندئذ يشق معها بصر الميت. فيقول: أغمضوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغماض البصر أي العين، العينين، إذا شق بصره وتبع الروح. إذا شق البصر وتبع الروح أي البصر، فينبغي إغماض العينين. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة في الاحتضار فدعا له، ثم لما شق بصره أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وأمر من حوله أن يدعو بخير، قال: فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فلا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. ولهذا قال: لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عيني أبي سلمة، وكذلك لأنه إذا بقيت عيناه مفتوحتين فإنه يكون يعني يظن به سوءا. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم عند إغماض عيني أبي سلمة قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. اللهم اغفر لأبي سلمة، وهذا الدعاء يعاد أيضا عند كل ميت فيقال باسمه: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. هذا من الدعاء المشروع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند حضوره لهذا الصحابي الجليل. سادسا، قد يكون أحيانا الروح كما تعرفون يوكل بها ملائكة لإخراجها من البدن، لأنها إذا كانت هذه الروح في البدن تحب الحياة، نحن نحب الحياة، فإذا أحب البدن الحياة وأخلد إلى الأرض لا تريد الروح مغادرة البدن، فإذا جاء الملك ليخرجها فإنها تتفرق في البدن ولكنها تخرج قصرا عنها. فأحيانا قد يكون الميت عندما تخرج روحه كأنه السراج إذا طفي، أو كأنها القطرة تخرج من في السقاء كما جاء في الحديث، وذلك الناشطات نشطا، لأنها تسل هذه الروح وتخرج بسهولة وبيسر، لأنها ترى من الكرامة الشيء الكثير. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بطوله في كتابه المسند، ذكر أن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، ثم ذكر أنه يأتيه ملائكة، إذا كان المؤمن يأتيه ملائكة بيض الوجوه ومعهم حنوط من الجنة ومسوح من الجنة، فيجلسون منه مد بصره، ثم بعد ذلك يرى من الكرامة في المجلس، في هذا المجلس، فلهذا تجده مسرورا وتجده مشغولا. ولهذا لا ينبغي إذا أصبح الميت، إذا أصبح الميت في حالة الاحتضار، ما ينبغي أن يسارع به إلى غرف الإنعاش. هذه الغرف التي جيء بها ويوكل أحيانا عليها كافرات، يوكل عليها كفار لا يشهدون ولا يذكرون بالله عز وجل ولا يشهدون الإنسان، ينبغي ألا يشارع بالإنسان إذا لأنها إذا بلغت الروح الحلقوم خلاص ما عاد ينفع فيها طبيب والناس يلحون الطبيب وإنما غلط الطبيب إصابة الأقدار. القدر لا بد منه فلا يرده أبدا وليس من الإسعاف هذا، بل ينبغي أن يتلطف مع الميت والمحتضر، والأمر واضح في هذا، الأمر في هذا واضح، يستدعى الطبيب لا بس حتى ينظر لعلها تكون غيبوبة لعلها كذا، أما هذا الإسراع ثم يوضع أحيانا في الإنعاش ولا يبقى أحد عنده يراقبه ويلقنه ويعلمه هذا ما ينبغي. فهذا فيه تجده في يعني في سعادة وفي سرور عندما يكون من المؤمنين. وأما إن كان منافقا أو كافرا والعياذ بالله فيأتيه ملائكة سود الوجوه نسأل الله العافية، ومعهم مسوح من النار وحنوط من النار ويجلسون منه مد بصره. فلهذا تجده يلتفت يمينا وشمالا ويتحرك، وعندما تأتي تحاول أن تذكنه الشهادة أو تذكره بالموت ينزعج ويأتي بألفاظ أحيانا ربما مما كان يفعله ويكون عبدا له في الدنيا مما استعبدته فيه الدنيا، تجده يتلفظ بهذا تقول قل لا إله إلا الله فيطلب الدخان، قل لا إله إلا الله فيريد سماع الأغنية الفلانية على ما تعود عليه. فلهذا يا أخوان ينبغي أن إنسان يحرص دائما وأبدا على كثرة ذكر الله عز وجل وعلى كثرة قراءة القرآن لعله يختم له إن شاء الله بخير. فمن هنا إذا أخرجت الروح أحيانا بالقوة فإنه ربما حصل اختلال في أشداقه فتنزع منه نزعا كما ينزع من السفود المبلول، فعندئذ ينبغي إذا اختلفت أن ترد، لأنها لعلها أحيانا تكون من الشدة التي يخفف بها عنه إن كان من المؤمنين العصاة. ويقول أهل العلم في هذا مما استحسنوه يكون بعصابة يشد بها اللحيين إلى رأسه، يعني من الأسفل إلى الأعلى حتى تنطبق لئلا يفتح فاه فيقبح منظره، وكذلك ربما عند الغسل يدخل الماء إلى فمه أو يدخل إلى أنفه، فعندئذ ينبغي أن يربط حتى يعني ينطبق بعضه على بعض. وإذا كان في هذه اللحظة وما بعدها أيضا تليين المفاصل، لأن ربط اللحي في هذه اللحظة لا يزال البدن فيه حرارة، فيمكن أن ينطبق بعضه إلى بعض. والأيدي أيضا إذا كانت ممدودة فإنها ترد هذه اليد إلى العضد مرتين أو ثلاثا حتى تكون بجوار البدن، وكذلك بالنسبة للرجلين بالنسبة للساق إذا تمد وتلين، قالوا تلين بمعنى تحرك حركتين أو ثلاث لأنها حتى لا تكون الرجلين هكذا، لأنها إذا يبست ويعني برد الجسم لا تستطيع بعد ذلك أن تردها تتصلب. أما حكم النقطة السابعة التي ذكر عندكم في وضع شيء على بطنه، فهذا لم أقف فيه على نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقفت على أثر نقله البيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهو أنه لما مات له غلام فقال ضعوا على بطنه شيئا وقالوا إن هذا من هذه الأشياء التي توضع، يعني الحديد كان يوضع يعني نوع من الحديد أو شفرة أو سيف أو ما أشبه ذلك وهو مستلقي، قالوا فإن هذا النوع يعني الحديد وما أشبه ذلك مما يوضع على البطن مما يمنع الانتفاخ والله أعلم. قال ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه فيقبح منظره. أما هذه هي النقطة الثالثة وهي قراءة بعد القراءة أو النقطة الخامسة السادسة السابعة وضع شيء، انتهينا من النقطة الثالثة من النقطة بعد التلقين صفته، ذكرنا النقطة السابعة. الثامنة غسله، أو هي تعتبر النقطة الثالثة، لأن الآداب انتهت الآن، الآداب إلى الغسل انتهت، فتكون النقطة الأولى في الاستعداد، الثانية في التعريف به وما يشتمل عليه هذا الكتاب، الآداب التي فيها ثمان أو سبع نقاط ذكرناها كلها. نأتي الآن إلى النقطة الرابعة وهي غسله. أولا من المستحسن أن يوضع على سرير إن أمكن هذا، لأن وضعه على السرير مما يمكن الإنسان من الغسل بارتياح، وأيضا تصبب الماء، ولهذا قالوا أيضا مما ينبغي أن يرفع رأسه قليلا، ثم أيضا يكون الانحدار من قبل رجليه، وكذلك ينبغي مما يفعل في أول الأمر أنه عندما يجرد من ثيابه تستر عورته، لا يقول خلاص هذا ميت، ولو كان رجل بين رجال، ولو كانت امرأة بين نساء، فإن العورة كشفها حرام، والميت له حرمة كحرمتي وهو حي، فلا يجوز، لا يجوز النظر إلى عورته وحتى وهو ميت، كما أنه لا يجوز النظر إلى عورته وهو حي، فينبغي يعني الالتزام بهذا الأدب العظيم، فلا يجرد هكذا ويبقى عاريا، وهذا يفعل في بعض الأحوال العامة التي يغسل فيها، إما في بعض المستشفيات أو في بعض الشرشورات أو ما أشبه ذلك، لكن ينبغي الإشراف على هذا، وإذا من يعلم شيئا من هذا ينبغي أن يبلغ به المحتسبين من الهيئات، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا أمر يجب على المحتسب أن يحتسب فيه وأن يتدخل فيه، فإذا كان الرجل أو المرأة يعريان في الاغتسال في المغاسل العامة هذا لا يجوز، يجب ستر عورته، ولهذا يسجى كما سجي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة أو حبرة، متفق عليه. أيضا النقطة الثالثة في هذا الموضوع عصر البطن عصرا لينا، يعني برفق، لأنه يحتمل أن يكون فاجأه الموت وفي بطنه شيء، فيخشى أن يخرج هذا وهو في أكفانه أو وهو محمول أو وقت الصلاة عليه أو ما أشبه ذلك، فينبغي أن يعصر بطنه برفق لعله يتنظف ما في البطن فيخرج قبل كل شيء. ثم بعد ذلك تلف خرقة، تلف خرقة على اليد اليسرى، أو يوضع من الجوانتيات البلاستيك الموجودة الآن، الجوانتي البلاستيك الموجود الآن يمكن أن يؤدي هذه الخدمة، لأن لف الخرقة المقصود بها على اليد من أجل أن لا يلامس خاصة الفرج، لأنه كما حرم النظر إليه حرم أيضا مس فرجه، فلا يجوز مس فرجه، فعندئذ يلف على يده اليسرى خرقة، أو يضع في يده هذا الجورب البلاستيك ليغسل لينجيه بعد عصر بطنه، فيغسل قبله ودبره، هذا هو التنجية، فينجيه. أما حكم غسله فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإذا ترك غسله فإنه يأثم الجميع، وبخاصة من كان من يليه من المسلمين. وما أكثر موت المسلمين اليوم، ما أكثر الموتى، وما أكثر من يبقى في جراحه حتى يموت، ويبقى فترة أيضا حتى يعفن، ولا يستطيع أحد أن يقترب منه. أما سند الإجماع فمثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اغسلنها، فقد أمر النساء أن يغسلن ابنته صلى الله عليه وسلم، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو ما شئتن، وذلك بحسب الحال، فجعل أقل مراتب الكمال ثلاث، ولم يجعل للأعلى نهاية، وإنما يقصد بهذا التطهير، فلعله كلما غسل يخرج شيء فيغسل مرة أخرى. وحديث الموقوس الذي وقصته ناقته وهو قائم في عرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع، فلما سقط على دابته على ناقته وقصته، أي وضعت رجلها على رقبته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وأمر بأن يجنب الطيب، وأمر ألا يغطى رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حديث متفق عليه. سادسا، طبعا بالنسبة للغسل هنا المقصود التنظيف، وسيأتي معنا في صفته المشروعة. الغاسل أولا من شروطه أن يكون أن تتوفر فيه صفات أصلية لا يتنازل عنها، فمن ذلك الإسلام، فلا يصح أن يوكل غسل المسلم إلى كافر، لأن الغسل عبادة وهو يفتقر إلى نية، والنية لا تصح إلا بالإسلام. لا يصح أن يتولى غسل المسلم كافر، ولا يجوز ذلك، لأن فعل الكافر لا يعتبر له نية، والغسل لا بد له من نية، لا بد له من نية، والنية لا تصح بغير الإسلام. وأن يكون عاقلا، لأن المجنون لا يقصد، وأن يكون أقل درجاته التمييز، لأن التمييز يعتبر ويعتد به في العبادات بنية المميز، لأنها شروط صحة النية. والأفضل كون الذي يتولاه ثقة عارفا بأحكام الغسل، وأن يكون ممن يحفظ الأسرار، فإن الميت ربما ينكشف منه أشياء، فينبغي أن يكون لعارف يحفظ الأسرار. قالوا والأولى به وصيه العدل ولو ظاهرا، إذا أوصى من يغسله، وقد أوصى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن تغسله أسماء بنت عميس، فعجزت عن ذلك فاستعانت بابنه عبد الرحمن، ولكل من الزوجين أن يغسل الآخر. والدليل على هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها اشتكت فقال ما عليك أو لا عليك، لو مت غسلتك وكفنتك وصليت عليك. فهذا دليل على أن الزوج يغسل ويكفن زوجته ويباشر ذلك. وأما من قال بأن الموت أعظم الفرقتين، يقول الموت أعظم الفرقتين، فإذا فارق الزوج امرأته بالطلاق بالثلاث لا يجوز له بعد ذلك النظر إليها، لا يجوز النظر إليها ولا أن يتزوجها حتى تتزوج رجلا آخر، فهذا دليل على أنها أصبحت منه أجنبية والزواج قد انقطع. فالموت أعظم الفرقتين عند أهل العلم، فقالوا ما دام أعظم الفرقتين فلا يصح له أن يشارك في غسل زوجته ولا أن تشارك هي في غسله، وهذا مردود، لأن قولهم أعظم الفرقتين يعني لا يمكن أن يكون بعده زواج، هذا أمر صحيح، ولكن ليس معنى هذا أنه يحرم الغسل وأنها انقطعت الآن العلاقة، بدليل أن قول عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. فهذا فيه دلالة على أن الرجل يغسل أمرأته والمرأة تغسل زوجها، وقد ثبت أن عليا رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة. أما الصفة المشروعة لذلك، أولا يوضأ الميت وضوءا كاملا، غير أنه لا يدخل الماء إلى فمه وإلى أنفه، وإنما يمسح بخرقة مبلولة. والسبب في هذا أولا قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهنا يخشى عليه مفسدة في دخول الماء من أنفه أو فمه، يخشى منه أن يدخل الماء إلى طيب. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل لما غسلنا ابنته قال اجعلنا في آخر غسلة كافورا، واجعلنا في آخر غسلة كافورا. فالكافور نوع من الطيب، والمقصود به لئلا يتسارع الدود والهوام على البدن، لئلا يتسارع الدود وأيضا الهوام على البدن. فإذا وضعوا هذا الطيب يضعونه في المغابن، قالوا ويوضع أيضا في مواضع السجود تكريما لها، بل قالوا لو وضع الطيب في البدن كله لكان ذلك حسن، والسبب لأنه قال اجعلنا في آخر غسلة كافورة، والماء يعم البدن. أيضا من الأشياء التي ينبغي فعلها أنه إذا كان يعني قد يكون الإنسان حصل في بطنه أشياء مثل الزائدة، لأن الزائدة إذا انفجرت في المعدة فإنها لا تنتهي بسرعة، تجلس تخرج بفرازات. ففي هذه الحالة لا بانع من السنة ومن يعني المستحسن أن يسد المخرج بقطن أو بشيء من الأمور التي يستمسك معها. أما بالنسبة لما يفعل بالشعر إذا كان طويلا فإنه لا يسرح بالنسبة للشعر، ولا يهيأ يعني إلا شعر المرأة، فقد ورد فيه أنه يضفر ثلاث ضفائر، توضع ثلاث ضفائر ثم تلقى بها وتسدل على خلفها، تسدل على خلفها. والأصل في هذا بالنسبة لعدم تسريح شعر الرجل، يعني نهي عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذا، فإنها ذكرت أن هذا ليس موقف التسريح ولا موقف يعني التجميل والتجمل. ثم ذكرت في حديث أم عطية أنهن أمرن أن يضفرنها، قالت أو جعلنا رأسها يا بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، إما زينب وإما أم كلثوم، جعلنها ثلاث ضفائر ثم ألقينا الضفائر خلفها، وهو حديث صحيح. قالت ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها. هذا بالنسبة لتمام الغسل. طيب ما حكم الشهيد بالنسبة للغسل؟ الشهيد عندما يطلق في هذا الاصطلاح يقصد به شهيد المعركة، يقصد به شهيد المعركة. فأما الشهداء الآخرون كالمطعون والمبطون وكذلك من قتل دون ماله ودون عرضه ودون دينه، ومن قتل أيضا كذلك ظلما، فالصحيح أنهم لا يعاملون معاملة الشهداء، لأنه لم يثبت إلا للشهداء، كشهداء أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسلهم بل نهى عن ذلك، وبين أنهم يبعثون يوم القيامة ويكون اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأما من عداهم فالصحيح يبقى على العموم. قالوا أيضا بالنسبة للشهيد لو حمل وتكلم أو جلس أياما أو يعني حصل له يعني فترة فعندئذ لا يعامل معاملة الشهداء، فيغسل ويكفن ويصلى عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه. والصحيح إن شاء الله أن سعد ابن معاذ شهيد، لأنه ضرب في المعركة ولم يعني يشفى من ذلك من تلك الضربة حتى توفاه الله عز وجل، ولكنه دعا الله عز وجل ألا يموت حتى يقر عينه بشيء أو بحكم في بني قريظة. وكذلك عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فالصحيح أنه قتل مظلوما ومع ذلك فالصواب أنه غسل وكفن وصلي عليه. نقطة أخرى تتعلق بالغسل وهو السقط، متى يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال أهل العلم إذا بلغ السقط 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. والسبب في هذا أنه في هذا السن نفخت فيه الروح، ولأنه أيضا تبين فيه الخلقة، ولهذا قالوا يعني الذي تصير به الأمة أم ولد إذا تبينت فيه الخلقة كالرأس والرجلين، وهو في الأربعة الأشهر كما هو معلوم في 120 يوم ينفخ فيه الروح، أما ما دون ذلك فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وقد جاء في الحديث والسقط يصلى عليه، حديث المغيرة مرفوعا رواه أبو داود والترمذي وصححه، ولفظ أيضا الترمذي والطفل يصلى عليه، وذكره أحمد واحتج به، وقال أهل العلم المقصود به لا يسمى طفلا إلا إذا بلغ الأربعة الأشهر فما فوق، لأنه يتبين فيه الخلقة، أما إذا لم يتبين فيه الخلقة فلا حكم له. الكافر إذا مات بين المسلمين ذكرنا أنه لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين، وإنما إذا لم يوجد من أقربائه أو من أوليائه من الكفار من يواريه فيجب على المسلمين أن يحفروا له حفيرة بعيدا عن مقابر المسلمين ويوارونه فيه فيها، وذلك لئلا يتعفن فيؤذي الناس برائحته. والسبب في هذا أهل القليب، لما ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب ثم خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك خبر علي رضي الله تعالى عنه لما مات أبو طالب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني، فلما أتاه وإذا عليه آثار المواراة من التراب قال اذهب فاغتسل ودعا له بخير، وهو حديث رواه أبو داود والنسائي وذكره الشيخ الألباني في الصحيح. تعالى علي. النقطة الخامسة تكفينه. أولا الحكم كما هو معلوم فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية بيض، وكذلك مرض أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في ثوبيه فقال أغسلوا عني أثر الزعفران في الثياب وكفنوني وزيدوها ثوبين. والعمل على هذا على أن المسلم إذا مات بين المسلمين وجب عليهم تكفينه، وسيأتي معنا بعض التفصيل في مسألة قيمة الكفن أولا أو ثانيا في القدر المجزي بعد بيان الحكم وأنه فرض كفاية، إذا فعله يعني من يكفي سقط عن الباقين وإلا أثموا. القدر المجزي، القدر المجزي في الذكر والأنثى أن يستر جميعه بثوب، يعني لو ثوب واحد، لو كفن الرجل أو المرأة في ثوب واحد وارى يعني جسمه وستره ولم يشف عن بدنه فإنه يجزي ذلك. وحديث طبعا في طريقة التكفين أن المحرم لا يستر رأسه، لا يخمر رأسه، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه لأنه محرم، وكذلك قيل في المرأة لا يخمر وجهها إذا كانت محرمة، ولعلهم يذهبون إلى الحديث أو إلى الأثر إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، ولكنه حديث كما هو معلوم فيه ضعف. قالوا ويكون الثوب صفيقا لا يصف البشرة، ويكون من ملبوس مثله، لأنه لا إجحاف فيه على الميت ولا على ورثته، وكفنه يعتبر من الحقوق المتعلقة بعين التركة، يعني إذا كان له تركة إذا ترك تركة فإنه قبل أن تقسم هذه التركة تكفينه يعتبر من هذه الحقوق، ولا يلزم الناس أن يكفنوه ما دام له ترك شيئا مما يمكن أن يكفن منه. أما السنة في التكفين فأولا بالنسبة للرجل يكفن في 3 أثواب بيض من قطن تبسط بعضها على بعض. هذه 3 الأثواب المقصود بها يعني قطع من القماش المفتوح وليست هذه الأثواب المعروفة عندنا. فإذا قالوا 3 أثواب 3 قطع مفتوحة تكون كل قطعة منها تعم البدن ويوضع بعضها على بعض. السنة في الكفن أن يكفن الرجل في 3 أثواب. فبعض أهل العلم في تفسير التكفين في 3 أثواب كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية يمانية من كرسف وهو القطن جدد، فهذه بيض. بعض جاء فيها في حديث عائشة في غير البخاري، والحديث متفق عليه أصلا، لكن في غير البخاري قالت فيه أدرج فيها إدراجا، أدرج فيها إدراجا. والإدراج صفته توضع الثياب مفتوحة ثم يوضع الثوب، يعني يؤتى بهذا الطرف الأيسر ثم يؤتى بالطرف الأيمن هذا بالأعلى، ثم يؤخذ الآخر مثله، ثم يؤخذ الآخر مثله. ولكن بعض أهل العلم يعني فهم من 3 أثواب أن يكون ثوب مثل يعني الرداء، وثوب مثل الإزار، وآخر شامل يشمل من الرأس إلى القدمين. هذا يعني هذه صفتان، ولكن الأقرب ذا 3 أثواب أن الثوب عام يعني يعم البدن، فتكون 3 الأثواب عامة، ولعل هذا هو الأقرب والأنسب للفظ الحديث. أما الأنثى فقالوا إن لها 5 أثواب: إزار وهو يوضع مثل ما يوضع الإزار العادي من يعني مثلا السرة إلى أسفل، وإزار وخمار، ولعل هذا المقصود به خمار أي غطاء الرأس، المعروف أن الخمار هو غطاء الرأس، وأيضا يضرب بالخمار على الجيب وهو موضع الجيب وهو الصدر، وقميص، والقميص لعله يجمع بين الخمار وبين الإزار، ولفافتين تامتين يعني ثوبين كاملين، فيصبح كم لباسها؟ 5 أثواب. قالوا لحديث تكفين أم كلثوم حقو، الحقو هو الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا غسلت أمر إذا غسلنها أن يشعرنه أن يخبرنه، فأخبرنه أنهن انتهين من غسلها، فأعطاها أعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم إزاره. حق الحق فالأصل أنه معقد الإزار، ثم أطلق عليه لعلاقة الحال والمحل، فأشعرنه يعني أشعرنها إياه يعني جعلنها للبركة بالنبي صلى الله عليه وسلم على بدنها فأشعرنها. ثم بعد ذلك ذكر أن قالت في حقو ودرع وهو يكون سابق، وخمار أي الرأس، وملحفة تجمع ذلك كله، وثوب فوق ذلك الجامع، فتصبح 5 أثواب. أما الصفي الصغير الصبي الذكر فيكفيه ثوب واحد، ويباح في 3 أثواب ما لم يرثه غير مكلف. كيف؟ يعني الأصل أنه الصبي الذي يعني لم يبلغ يكفيه ثوب واحد، ويباح في 3 أثواب إذا كان الورثة الذين يرثونه مكلفون لأنهم يتنازلون عن حقوقه. أما إذا كان الذي يرث غير مكلف كصغير فعندئذ لا ينبغي أن يتجاوز القدر الذي يكفيه، لأنه إذا تجاوزه يكون من حق هذا الحي وهو لا يأذن ولا يملك الإذن إلا إذا تبرع أحد. والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار، نص عليه الإمام أحمد. النقطة أخرى وهي ما يكره أو يحرم فيه. أولا، يكره التكفين بشعر وصوف، لأنه خلاف فعل السلف الصالح، فالسلف الصالح ما كانوا يكفنون في الشعر ولا يكفنون في الصوف، فإذا لم يوجد إلا صوف فعندئذ تزول الكراهة، لأنه إنما يكره مع وجود غيره. المزعفر والمعصفر، الثياب إذا كانت بها الزعفران أو العصفر، وكانوا يغسلون به الثياب لأن له رائحة، ويصبغون به الثياب أيضا، ثياب كانت يعني ذات ألوان باهقة لكنها إذا صبغت بالمعصفر أو المزعفر فإنها تكون جميلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو غضب على لعله على عمار أو على بلال لما رأى عليه ثوبا، لما رآه وقد وضع على ثيابه وعلى بدنه الصفرة والعصفر، بل ربما طبعا جاء يعني عنهم غسل ما به ذلك الأثر، كما جاء معنا في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان في ثوبين وكان ببعضها أثر صفرة أو عصفر، فقال فأمرهم إذا مات أن يكفنوه في هذين ويزيد، لكن بعد غسل ما بهما. يكره في المنقوش، يعني الثياب التي يكون فيها زخرفة، لأن الحال لا تتناسب مع ذلك ولا يليق. يحرم بالجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تنزع الجلود، أن تنزع الدروع عن موتى، عن قتل أحد، وأيضا لأنه أيضا يعني مما يستكره. أيضا بالنسبة للحرير والمذهب، فأما الرجل فإنه يحرمان في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفعهما وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وأما بالنسبة للمرأة فلأنه أيضا لا يليق في هذا المقام، لأن المقام مقام أيضا تواضع، ومقام أيضا ابتعاد عما لا يليق بالموقف. النقطة الأخرى أو الأخيرة وهي التحنيط، قال أهل العلم لا بأس بتحنيطه إلا أن يكون محرما، لأن الحنوط هو فيه أنواع مختلفة، ومنها طيب، ومنها الطيب، فهذا الحنوط بعضهم جعله من السنة لما ذكر البخاري باب في الحنوط، وذكر حديث صاحب الناقة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه، فاستنبط بعضهم من إيش؟ من مفهوم إيش؟ من مفهوم المخالف، من مفهوم المخالف أن لا تحنطوا هذا ولكن حنطوا غيره، فمفهوم المخالف جعله بعضهم حجة في إثبات سنية التحنيط، وبعضهم قال المفهوم لا حجة فيه فلا يكون سنة، وإنما يكون من باب الأمر الجائز. والذي يظهر والله أعلم، ما دام مخلوطا الحنوط بطيب فإنه جاء فيه في الطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلنا في آخر غسلة كافورا. طيب جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسلنا ابنته قال اجعلنا في آخر غسلة كافورا، واجعلنا في آخر غسلة كافورا، فالكافور نوع من الطيب، والمقصود به لئلا يتسارع الدود والهوام على البدن، لئلا يتسارع الدود وأيضا الهوام على البدن. فإذا وضعوا هذا الطيب يضعونه في المغابن، قالوا ويوضع أيضا في مواضع السجود تكريما لها، بل قالوا لو وضع الطيب في البدن كله لكان ذلك حسن، والسبب لأنه قال اجعلنا في آخر غسلة كافورة، والماء يعم البدن. أيضا من الأشياء التي ينبغي فعلها أنه إذا كان يعني قد يكون الإنسان حصل في بطنه أشياء مثل الزائدة، لأن الزائدة إذا انفجرت في المعدة فإنها لا تنتهي بسرعة، تجلس تخرج إفرازات، ففي هذه الحالة لا مانع من السنة ومن يعني المستحسن أن تسد المخرج بقطن أو بشيء من الأمور التي يستمسك معها. أما بالنسبة لما يفعل بالشعر إذا كان طويلا فإنه لا يسرح بالنسبة للشعر ولا يهيأ يعني إلا شعر المرأة، فقد ورد فيه أنه يضفر ثلاث ضفائر، توضع ثلاث ضفائر ثم تلقى بها وتسدل على خلفها، تسدل على خلفها. والأصل في هذا بالنسبة لعدم تسريح شعر الرجل، يعني نهي عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذا، فإنها ذكرت أن هذا ليس موقف التسريح ولا موقف يعني التجميل والتجمل. ثم ذكرت في حديث أم عطية أنهن أمرن أن يضفرنها، قالت أو جعلنا رأسها يا بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، إما زينب وإما أم كلثوم، جعلنها ثلاث ضفائر ثم ألقينا الضفائر خلفها، وهو حديث صحيح. قالت ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها. هذا بالنسبة لتمام الغسل. طيب، ما حكم الشهيد بالنسبة للغسل؟ الشهيد عندما يطلق في هذا الاصطلاح يقصد به شهيد المعركة، يقصد به شهيد المعركة. فأما الشهداء الآخرون كالمطعون والمبطون وكذلك من قتل دون ماله ودون عرضه ودون دينه، ومن قتل أيضا كذلك ظلما، فالصحيح أنهم لا يعاملون معاملة الشهداء، لأنه لم يثبت إلا للشهداء كشهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسلهم بل نهى عن ذلك، وبين أنهم يبعثون يوم القيامة ويكون اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأما من عداهم فالصحيح يبقى على العموم. قالوا أيضا بالنسبة للشهيد لو حمل وتكلم أو جلس أياما أو يعني حصل له يعني فترة، فعندئذ لا يعامل معاملة الشهداء، فيغسل ويكفن ويصلى عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه. والصحيح إن شاء الله أن سعد ابن معاذ شهيد، لأنه ضرب في المعركة ولم يعني يشفى من ذلك من تلك الضربة حتى توفاه الله عز وجل، ولكنه دعا الله عز وجل ألا يموت حتى يقر عينه بشيء أو بحكم في بني قريظة. وكذلك عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فالصحيح أنه قتل مظلوما، ومع ذلك فالصواب أنه غسل وكفن وصلي عليه. نقطة أخرى تتعلق بالغسل وهو السقط، متى يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ قال أهل العلم إذا بلغ السقط 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. والسبب في هذا أنه في هذا السن نفخت فيه الروح، ولأنه أيضا تبين فيه الخلقة، ولهذا قالوا يعني الذي تصير به الأمة أم ولد إذا تبينت فيه الخلقة كالرأس والرجلين، وهو في 4 أشهر كما هو معلوم في 120 يوم ينفق فيه الروح، أما ما دون ذلك فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وقد جاء في الحديث والسقط يصلى عليه، حديث المغيرة مرفوعا رواه أبو داود والترمذي وصححه، ولفظ أيضا الترمذي والطفل يصلى عليه، وذكره أحمد واحتج به، وقال أهل العلم المقصود به لا يسمى طفلا إلا إذا بلغ 4 أشهر فما فوق، لأنه يتبين فيه الخلقة، أما إذا لم يتبين فيه الخلقة فلا حكم له. الكافر إذا مات بين المسلمين ذكرنا أنه لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين، وإنما إذا لم يوجد من أقربائه أو من أوليائه من الكفار من يواريه، فيجب على المسلمين أن يحفروا له حفيرة بعيدا عن مقابر المسلمين ويوارونه فيها، وذلك لئلا يتعفن فيؤذي الناس برائحته. والسبب في هذا أهل القليب، لما ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب ثم خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك خبر علي رضي الله تعالى عنه لما مات أبو طالب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فلما أتاه وإذا عليه آثار المواراة من التراب قال اذهب فاغتسل ودعا له بخير. وهو حديث رواه أبو داود والنسائي وذكره الشيخ الألباني في الصحيح. تعالى علي. النقطة الخامسة تكفينه. أولا الحكم كما هو معلوم فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية بيض. وكذلك مرض أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في ثوبيه فقال أغسلوا عني أثر الزعفران في الثياب وكفنوني وزيدوها ثوبين. والعمل على هذا على أن المسلم إذا مات بين المسلمين وجب عليهم تكفينه، وسيأتي معنا بعض التفصيل في مسألة قيمة الكفن أولا أو ثانيا في القدر المجزي بعد بيان الحكم وأنه فرض كفاية. إذا فعله يعني من يكفي سقط عن الباقين وإلا أثموا. القدر المجزي، القدر المجزي في الذكر والأنثى أن يستر جميعه بثوب، يعني لو ثوب واحد، لو كفن الرجل أو المرأة في ثوب واحد وارى يعني جسمه وستره ولم يشف عن بدنه فإنه يجزي ذلك. وحديث طبعا في طريقة التكفين أن المحرم لا يستر رأسه، لا يخمر رأسه، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه لأنه محرم. وكذلك قيل في المرأة لا يخمر وجهها إذا كانت محرمة، ولعلهم يذهبون إلى الحديث أو إلى الأثر إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، ولكنه حديث كما هو معلوم فيه ضعف. قالوا ويكون الثوب صفيقا لا يصف البشرة، ويكون من ملبوس مثله، لأنه لا إجحاف فيه على الميت ولا على ورثته. وكفنه يعتبر من الحقوق المتعلقة بعين التركة، يعني إذا كان له تركة، إذا ترك تركة فإنه قبل أن تقسم هذه التركة تكفينه يعتبر من هذه الحقوق، ولا يلزم الناس أن يكفنوه ما دام له ترك شيئا مما يمكن أن يكفن منه. أما السنة في التكفين فأولا بالنسبة للرجل يكفن في ثلاثة أثواب بيض من قطن تبسط بعضها على بعض. هذه الثلاثة الأثواب المقصود بها يعني قطع من القماش المفتوح، وليست هذه الأثواب المعروفة عندنا. فإذا قالوا ثلاثة أثواب، ثلاث قطع مفتوحة تكون كل قطعة منها تعم البدن ويوضع بعضها على بعض. السنة في الكفن أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، فبعض أهل العلم في تفسير التكفين في ثلاثة أثواب كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية يمانية من كرسف وهو القطن جدد، فهذه بيض. بعض جاء فيها في حديث عائشة في غير البخاري، والحديث متفق عليه أصلا، لكن في غير البخاري قالت فيه أدرج فيها إدراجا، أدرج فيها إدراجا. والإدراج صفته توضع الثياب مفتوحة ثم يوضع الثوب، يعني يؤتى بهذا الطرف الأيسر ثم يؤتى بالطرف الأيمن هذا بالأعلى، ثم يؤخذ الآخر مثله، ثم يؤخذ الآخر مثله. ولكن بعض أهل العلم يعني فهم من ثلاثة أثواب أن يكون ثوب مثل يعني الرداء، وثوب مثل الإزار، وآخر شامل يشمل من الرأس إلى القدمين. هذا يعني هذه صفتان، ولكن الأقرب ذا ثلاثة أثواب أن الثوب عام يعني يعم البدن، فتكون الثلاثة الأثواب عامة، ولعل هذا هو الأقرب والأنسب للفظ الحديث. أما الأنثى فقالوا إن لها خمسة أثواب: إزار، وهو يوضع مثل ما يوضع الإزار العادي من يعني مثلا السرة إلى أسفل، وإزار وخمار، ولعل هذا المقصود به خمار أي غطاء الرأس، المعروف أن الخمار هو غطاء الرأس، وأيضا يضرب بالخمار على الجيب وهو موضع الجيب وهو الصدر، وقميص، والقميص لعله يجمع بين الخمار وبين الإزار، ولفافتين تامتين يعني ثوبين كاملين، فيصبح كم لباسها؟ خمسة أثواب. قالوا لحديث تكفين أم كلثوم حقو، الحقو هو الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا غسلت أمر إذا غسلنها أن يشعرنه أن يخبرنه، فأخبرنه أنهن انتهينا من غسلها، فأعطاها أعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم إزاره. حق الحق فالأصل أنه معقد الإزار، ثم أطلق عليه، أطلق عليه بعلاقة الحال والمحل، فأشعرنه يعني أشعرنها إياه يعني جعلنها للبركة، للبركة بالنبي صلى الله عليه وسلم على بدنها فأشعرنها. ثم بعد ذلك ذكر أن قالت في حقو ودرع وهو يكون سابق، وخمار أي الرأس، وملحفة تجمع ذلك كله، وثوب فوق ذلك الجامع، فتصبح خمسة أثواب. أما الصفي الصغير الصبي الذكر فيكفيه ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب ما لم يرثه غير مكلف. كيف؟ يعني الأصل أنه الصبي الذي يعني لم يبلغ يكفيه ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب إذا كان الورثة الذين يرثونه مكلفون لأنهم يتنازلون عن حقوقهم. أما إذا كان الذي يرث غير مكلف كصغير فعندئذ لا ينبغي أن يتجاوز القدر الذي يكفيه، لأنه إذا تجاوزه يكون من حق هذا الحي، وهو لا يأذن ولا يملك الإذن، ولا يأذن ولا يملك الإذن إلا إذا تبرع أحد. والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار نص عليه الإمام أحمد. النقطة أخرى وهي ما يكره أو يحرم فيه: أولا يكره التكفين بشعر وصوف، لأنه خلاف فعل السلف الصالح، فالسلف الصالح ما كانوا يكفنون في الشعر ولا يكفنون في الصوف، فإذا لم يوجد إلا صوف فعندئذ تزول الكراهة، لأنه إنما يكره مع وجود غيره. المزعفر والمعصفر، الثياب إذا كانت بها الزعفران أو العصفر، وكانوا يغسلون به الثياب لأن له رائحة، ويصبغون به الثياب أيضا، ثياب كانت يعني ذات ألوان باهقة لكنها إذا صبغت بالمعصفر أو المزعفر فإنها تكون جميلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو غضب على لعله على عمار أو على بلال لما رأى عليه ثوبا، لما رآه وقد وضع على ثيابه وعلى بدنه الصفرة والعصفر. بل ربما طبعا جاء يعني عنهم غسل ما به ذلك الأثر كما جاء معنا في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان في ثوبين وكان ببعضها أثر صفرة أو عصفر، فقال فأمرهم إذا مات أن يكفنوه في هذين ويزيد، لكن بعد غسل ما بهما. يكره في المنقوش يعني الثياب التي يكون فيها زخرفة، لأن الحال لا تتناسب مع ذلك ولا يليق. يحرم بالجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تنزع الجلود، أن تنزع الدروع عن موتى، عن قتلى أحد. وأيضا لأنه أيضا يعني مما يستكره. أيضا بالنسبة للحرير والمذهب، فأما الرجل فإنه يحرمان في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفعهما وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وأما بالنسبة للمرأة فلأنه أيضا لا يليق في هذا المقام، لأن المقام مقام أيضا تواضع، ومقام أيضا ابتعاد عما لا يليق بالموقف. النقطة الأخرى أو الأخيرة وهي التحنيط، قال أهل العلم لا بأس بتحنيطه إلا أن يكون محرما، لأن الحنوط هو فيه أنواع مختلفة ومنها طيب، ومنها الطيب، فهذا الحنوط بعضهم جعله من السنة لما ذكر البخاري باب في الحنوط، وذكر حديث صاحب الناقة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه، فاستنبط بعضهم من إيش؟ من مفهوم إيش؟ من مفهوم المخالف، من مفهوم المخالف أن لا تحنطوا هذا ولكن حنطوا غيره، فمفهوم المخالف جعله بعضهم حجة في إثبات سنية التحنيط، وبعضهم قال المفهوم لا حجة فيه فلا يكون سنة وإنما يكون من باب الأمر الجائز. والذي يظهر والله أعلم ما دام مخلوطا الحنوط بطيب فإنه جاء فيه في الطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلنا في آخر غسلة كافورا.